وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئات بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. ويبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل.
لهذا السؤال الذي يردده المعتزلة أو يردده الجبرية، وهو قولهم: إذا كان الله خلق فينا المعاصي كيف يعذبنا؟ إذا كان الله لم يهدنا بل أضلنا كيف يعذبنا؟ هذا قد يكثر الذين يرددونه. إذا نصحت أحدهم يقول: الله ما هدانا، إذا لم يهدنا الله فأنت لا تهدينا. وكثيرا ما يقول: الله هو الذي أضلنا أو كتب علينا ذلك، فإذا عذبنا فقد ظلمنا، أو نحو ذلك من العبارات الشنيعة البشعة. لا شك أن لسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة، قد عرفنا ما ذكره الشارح من أقوالهم الباطلة. قول من لم يجعل للعبد أي فعل ولا اختيار، وقول من جعل العبد مستقلا، وقول من أثبت له كسبا ولكن لا حقيقة لذلك الكسب، وقول من جعل الفعل صادرا عن فاعلين والقدرة صادرة عن قادرين، يعني جعلوا الفعل مكونا من قدرتين. ونحن نقول لا شك أن الإنسان أعطاه الله هذه القوة وهذه الهمة وهذه المباشرة والقدرة التي يزاول بها الأعمال وتنسب إليه ويثاب بسببها أو يعاقب بسببها، مع أنه قادر على أن يضله وقادر على أن يعجزه، وأنه هو الذي أمده وقواه، فلأجل ذلك تنسب الأفعال إلى الإنسان مباشرة وتنسب إلى الله تعالى خلقا وتكوينا وتقديرا، فيقال هي خلق الله من حيث أنه قدرها وقوى العباد عليها، وهي أعمال العباد من حيث أنهم باشروها وفعلوها بأبدانهم فنسبت إليهم ونسبت إلى الله تعالى، ولا منافات بين النسبتين. ثم سمعنا أيضا أن الله تعالى يعاقب العباد في الدنيا ويعاقبهم أيضا في الآخرة على السيئات، فيقول الشارح إن هذه العقوبة على الذنوب، وإن الأصل أنه عاقبهم على هذه الذنوب بذنوب أخرى، فلما أنهم أذنبوا كان من عقوبة الذنب أن أذنبوا ذنبا آخر، ثم ذنبا ثالثا عقوبة الثاني، ثم ذنبا رابعا، وهكذا استمرت بهم السيئات وتمادوا فيها، فيكون الوقوع في هذا الذنب أن الله خلى بينه وبين نفسه وخلى بينه وبين هواه، وسلط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجن، فلما تمكنوا منه صرفوه عن الهدى، وإن كان ذلك بتقدير الله، ولما صرفوه واستهوت الشياطين صارت أعماله سيئات، عقوبة له على سيئة اقترفها سابقا. وقد سمعنا ما نقله الشارح أن من عقوبة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا عمل العبد حسنة قالت الحسنة بعدها اعملني، وإذا عمل سيئة قالت بعدها السيئة اعملني، يتتابع في السيئات المسيئون وفي الحسنات المحسنون. هذا من ثواب السيئة ومن عقوبتها. وإذا قالوا إن السيئة الأولى عقوبة على أي شيء ما دام أنه وقعت منه هذه السيئة، فكيف سلطت عليه وكيف خلقت فيه وكيف فعلها ولم يسبقها سيئة؟ أجاب الشارح بما سمعنا، أجاب بأنها عقوبة، عقوبة على ترك الإخلاص، عقوبة على ترك الأعمال الصالحة التي أمر بها وكلف بها. وما ذاك إلا أننا خلقنا لعبادة الله، فإذا انشغلنا عن هذه العبادة أليس هذا يعد ذنبا؟ انشغالك عن العبادة إما في لهو وبطالة، وإما في غفلة، وإما بإقبال على شهوات تفوت عليك الخير، وإما قطع الزمان الذي أنت مأمور بأن تستغله في الطاعة تقطعه في غير الطاعة. هذه الغفلة وهذه الشهوات وهذه الإضاعة للأوقات تعتبر ذنبا، فيستحق من فعله أن يقع منه ذنب آخر عقوبة على ذلك الذنب الذي هو ترك. الله تعالى خلق العباد لعبادته، خلقهم لأجل أن يعبدوه وحده وأن يشكروه وأن يعرفوا حقه عليهم. فلما خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات عد ذلك ذنبا وقع منهم، وإن لم يكن سيئة ولكنه ترك لعمل صالح، استحقوا بهذا الترك أن تسلط عليهم الأهواء والأعداء فيوقعونهم في الذنوب، وتتابع عليهم السيئات وتتتابع منهم. فهذا تعليل علل به العلماء في عقوبة السيئة، يعني قالوا كيف يعاقب الله على السيئة وهو الذي خلقها؟ فأجاب بأنه ولو كان هو الذي قدرها، لكن لما كان العبد هو الذي باشرها عوقب عليها وعوقب بسيئة. والعقاب الذي في الدنيا معروف أنه قد يكون عقابا حسيا وقد يكون عقابا معنويا. فالعقاب الحسي هو ما أنزل الله على المعذبين، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا. هذه عقوبات على ذنوب. وأما العقوبات المعنوية على ذنوب أيضا فهي تسليط الأعداء عليهم، وكذلك من العقوبات تسليط الأهواء عليهم وحرمانهم الطاعة. إذا رأيت المكب على المعاصي فاعلم أنه معاقب، وأن حرمانه من طاعة الله عقوبة عليه. إذا رأيت المنهمك في الشهوات الذي فوت الأوقات فاعلم أنه عقوبة. وإذا قال على أي شيء يعاقبني الله؟ أنا ما أذنبت، أنا ما كفرت، أنا ما عصيت، كيف يعاقبني بأن يوقعني في هذه المصائب ويوقعني في هذه الذنوب؟ فقل له إنك أذنبت أولا بغفلتك، حيث أضعت وقتا ثمينا في الغفلة، وثانيا بتركك العمل. كان الواجب عليك أن تشغل وقتك بأعمال صالحة وبحسنات، فلما لم تفعل كنت مذنبا، كان عقوبة هذا الذنب أن توالت عليك الذنوب. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تؤثر في القلوب وتقسيها وتعميها وتصدها عن الهدى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن عاد عادت حتى يعلوه يعني السواد. وذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا غلبه هذا السواد الذي هو بسبب المعاصي، عند ذلك تثقل عليه الطاعات وتخف عليه المحرمات. فهذا تلخيص ما ذكره الشارح من أن عقوبة السيئة السيئة بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، ويدخل في القدر الإيمان بعموم قدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير. ويدخل في قدرة الله تعالى أنه قادر على أن يعذب من يشاء، قادر على أن يرحم من يشاء، قادر على أن ينتقم من الظلمة ويهلكهم في أسرع وقت، قادر على أن يرحم عباده وأن يبسط لهم الرزق، قادر على أن يعمم فضله على القاصي والداني، قادر على أن يحرم هذا ويهلكه، قادر على أن يبسط رزقه لعباده، قادر على أن يغير هذا الكون وأن يبدل هذه المخلوقات، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. كذلك أيضا لا يكون في الوجود شيء إلا بإرادته وبعد قدرته وبعد أن يشاء ذلك ويقدره، فلا يكون فسوق ولا طاعة ولا معصية ولا هداية ولا ضلال ولا كفر ولا إيمان ولا طاعة ولا عصيان، لا يكون إلا بعد أن يشاء ذلك. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، يشاء يسكن الريح، يشاء إن يشاء ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن اقتضت حكمته أن أضل أناسا بعدله فظلوا سواء السبيل، ومن على آخرين بفضله فاهتدوا إلى سواء الطريق، وأولئك داخلون تحت قدرته وهؤلاء كذلك. فالجميع عبيده وتحت تصرفه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعطي ويمنع، ويصل ويقطع، ويخفض ويرفع، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، ولا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض، بيده الأمر وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
ولا شك أيضا أنه يدخل في ذلك حركات العباد وأفعالهم، فهو الذي قدرهم وهو الذي أعطاهم القوة وهو الذي بعث هممهم وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوه، ولو شاء لما عصوه ولما أطاعوه، كل ذلك بمشيئته وبقدرته، فإن أطاعوه فبفضله فهو الذي من عليه حتى أطاعوه، وإن عصوه فبعدله فهو الذي خذلهم حتى عصوه. سمعنا أن في هذا خلاف بين ثلاث طوائف: طائفة هم الجبرية غلوا في نفي قدرة العبد وجعلوا حركته كحركة الأشجار، لم يجعلوا له أي اختيار، واستدلوا بقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقالوا: العبد ليس له أي فعل. ورد عليهم بأن الله تعالى أثبت الرمي لنبيه، فدل على أن منه الرمي ومن الله تعالى الإصابة. والطائفة الثانية هم القدرية الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد، واجعل العباد هم القادرون على أفعالهم وهم الذين يخلقون أفعالهم، وليس لله قدرة على هداية هذا ولا إضلال هذا ولا خذلان هذا ولا توفيق هذا، فجعلوا العبد أقدر من الله، وجعلوا قدرته تفوق قدرة الخالق تعالى الله عن قولهم، فجعلوا مع الخالق من يخلق. وهؤلاء يقال لهم مجوس هذه الأمة، وتوسط أهل السنة وهم الفرقة الثالثة، فجعلوا للعبد قدرة وإرادة ولكنها مسبوقة بقدرة الله وبإرادة الله ومغلوبة بها. فإذا أراد الله هداية عبد وفقه وأطلق جوارحه واختار الفعل الطيب فأصبح مطيعا مؤمنا، فتنسب إليه طاعاته ومعاصيه، لأن له اختيار ولأن له فعل ولأن له قدرة زاول بها الأعمال، وتنسب إلى الله لأنه هو الذي أقدره عليها وهو الذي قواه ورزقه القوة ورزقه التوفيق وأقبل بقلبه. وكذلك المعصية تنسب إلى الله لأنه هو الذي قدرها، ولكن هو الذي قدر وجودها ولو شاء لما حصلت، وتنسب إلى العبد لأنه الذي باشرها وهو الذي فعلها. فجميع الحركات من الله تعالى إيجادا وتكوينا، ومن العبد فعلا ومباشرة، فعلى هذا لا يكون هناك من يشترك في خلق الفعل وإيجاده، بل الله هو الذي مكن العبد حتى فعله وأظهره، والعبد هو الذي باشره، فتنسب إليه المباشرة، فلا يكون هناك اختلاف ولا يكون هناك إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى. هذا هو القول الوسط. وسمعنا بعض الأدلة، ونسمع الآن بقية المناقشة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه. قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك هو كف، قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان: إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية. فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظلما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له والغلبة، كما أن رحمته تغلب غضبه. قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة، ليس بظلم بل هو محض العدل.
مناقشات لاعتراض المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، يريدون هذه الشبهات ليلبسوا على غيرهم. سمعنا أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى على أنه شر، فنقول كل أفعال الله تعالى خير، ولو كانت عقوبات، ولو كان إهلاكا أو انتقاما، فلا يقال إنه شر ولا يقال إنه ضرر، بل هو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. إذا تتبعنا الأدلة وجدنا أن الله تعالى لا يضيف الشر إلى نفسه، ولكنه يذكره على صيغة المبني للمجهول، كما في قول الله تعالى حكاية عن مؤمن الجن، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قالوا أريد بهم، أريد لم يقولوا أراده الله، وذلك لأن الشر المحض لا ينسب إلى الله، وأما الخير فأفصحوا بأنه من الله، فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فدل على أن كل ما يصدر من الله فهو خير، فالصواعق التي تنزل والأمراض التي تحدث بتقدير الله، والجدب والقحط الذي يصيب الكثير من البلاد، لا يقال إنه شر بل هو خير بالنسبة إلى الله، وذلك لأنه قدره لعاقبة حسنة، قدره لينبه عباده على عزته وقدرته، ولينبههم على خطائهم وذنبهم، وأنه غير ظالم لهم، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أعظم من طاعاتهم ومما يستحقونه. فإذا كل ما يحدث فهو بتقدير الله، ولكن لا ينسب إلى الله الشر. سمعنا في التلبية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو أقرها، أنه يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. جعل الخير كله من الله وبيد الله، والشر ليس إلى الله. الشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله،
ولو كان هو الذي قدره ولو كان هو الذي شاءه، ولكن لا نسميه شرا بالنسبة إلى إحداث الله له، فإنه خير حيث أنه سبحانه أراد أو ما أراد إلا الخير، ما أراد بعباده إلا أن ينبههم، فإن كانوا عصاة فسلط عليهم قحطا أو مرضا فذلك خير، ينبههم حتى ينتبهوا لمعصيتهم ويعلموا أن ما أصابهم فهو عقوبة لهم لينتبهوا ويتوبوا. وإن كانوا مطيعين علموا أن ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه لهم ليكون ذلك زيادة في حسناتهم. جميع ما يحدث ويقدره الله في الكون فهو خير من إذا صدر من الله تعالى. ومعلوم أيضا أنه سبحانه هو الذي يكون الكائنات ويقدرها، وأنه يعاقب العباد بما يستحقون وقد يعفو عنهم، وتكون عقوباته على نوعين: عقوبة ظاهرها أنها نعمة وهي محنة وامتحان واختبار، وعقوبة يظهر فيها أنها عذاب وألم، والكل قد يسمى عقوبة. ولا يكون ذلك إلا إذا عصوا ما قدره عليهم أو ما أمره بهم أو ما كلفوا به وخالفوا ما أمروا به. إذا وجه الله إليهم الأوامر وبين لهم ولكنهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا المعاصي عاقبهم بعقوبتين، كما سمعنا في الآية التي في سورة الأنعام وهي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء هذه نعمة ولكنها محنة. أبواب كل شيء بمعنى فتحنا عليهم الأرزاق ويسرنا لهم الأسباب وقويناهم وأعطيناهم الأموال والأولاد والأمن والرخاء وكثرة النعم وكثرة الخيرات، فازدهرت لهم الدنيا وضحكت لهم حياتهم وأعجبوا بما أصابوا وانخدعوا واغتروا وظنوا أن ذلك كرامة وظنوا أن ذلك منحة، وقالوا هذا بسبب أعمالنا وهذا ما نستحقه وهذا كرامة لنا، فعند ذلك يطغون ويبغون ويتكبرون ويتجبرون ويكفرون نعم الله ويستعينون بها على المحرمات وعلى المعاصي، وكل ذلك بتقدير من الله تعالى. ولو شاء لهداهم، ولكنه خلى بينهم وبين أنفسهم وبين أهوائهم فاختاروا الضلال، فحقت عليهم الكذب الكلمة، فعند ذلك تنزل عليهم العقوبة الثانية. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أخذهم الله على حين غرة وغفلة. فإذا قول الشارح إن الذين قالوا لماذا خلق الله فيهم عدم الإيمان أجاب بأنه ما لا يسمى العدم شيئا. وكذلك قولهم لماذا لم يسوي بينهم فيهديهم كلهم ويعطيهم العقول التي تهديهم إلى الخير، فأجاب بأنه سبحانه له الحكمة حيث أنه خلق دارين، دارا للنعيم ودارا للجحيم، دار ثواب ودار عقاب. ولو سوى بينهم في الاختيار والهداية لتعطلت إحدى الدارين، فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف، فمنهم من اختار الهدى ومنهم من اختار الضلالة، فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب، ومنهم من اختار أسباب الثواب. ولا يقال إنه ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم، بل يقال إنه خلى بينهم وبين أنفسهم، وأنه لم ير هؤلاء أهلا لنعمته ولا أهلا لرحمته ولا أهلا لحكمته، بل رأى أن فيهم من الطبع ومن الميل إلى الهوى ما لا يكونون معه أهلا الفضل. وأنت تشاهد مثلا أبناء رجل واحد أو أهل بيت واحد أو أسرة أو قبيلة، وترى أن تربيتهم تربية واحدة وتعليمهم واحد، يتعلمون في مدرسة واحدة ويربيهم أب وأم واحد، وكذلك يقرؤون مناهج واحدة ويسمعون جميعا، ومع ذلك إذا كبروا يتفاوتون، فمنهم من يميل إلى الخير ويؤثره ويحبه ويكون خيرا محضا بحيث أنه يعمل الصالحات ويتقبلها، ومنهم من هو بضد ذلك يميل إلى الشر، يميل إلى البطالة ويميل إلى المعصية ويميل إلى الضلالة. فتقول لماذا حصل هذا التفاوت؟ أليس تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ يقال بلى، ولكن هؤلاء كتب الله لهم السعادة، وهؤلاء حكم عليهم بالشقاوة، هؤلاء خذلهم وهؤلاء هداهم ووفقهم، والجميع لم يظلمهم ولا يظلم ربك أحدا، فكونه لم يوفق هؤلاء إنما بسبب أنه لم ير هؤلاء أهلا لذلك، بل علم أن طبعهم وميلهم وعقولهم منتكسة ليست أهلا لأن تقبل الهدى، فخلى بينهم وبين أنفسهم، فانخذلوا وانخزعوا وخرجوا عن الطواعية والاستقامة بخلاف أولئك. مع أننا نؤمن بأن هناك أسبابا جعلها الله مؤثرة في هذه الدنيا، السبب الوحيد في هداية الإنسان توفيق الله تعالى له وإعطاؤه قابلية للحق وميلا إليه وأن يقذف في قلبه محبة للدين ولأهله، هذا هو السبب الأصل. ثم هناك أيضا أسباب أخرى، لا شك مثلا أن تنشئة الوالدين جعلها الله سببا، إما سببا للخير أو سببا للشر. فإذا كان الوالد محبا للخير فربى أولاده على العلم وعلى الدين وعلى الصلاح وعلى التقوى وعلمهم كل شيء ينفعهم، كان ذلك سببا، وإن كان قد يتخلف في بعضهم. وكذلك إذا أراد الله بعبده الخير ووفقه لجليس صالح ولأصدقاء صالحين يهدونه ويدلونه ويأخذون بيده إلى سبيل النجاة ويبينون له الخير ويحثونه على فعله، كان ذلك أيضا من الأسباب، الأسباب هي الهداية والاستقامة. فبكل حال نحن لا ننكر أن يكون هناك أسباب لها تأثير، لكن ذلك كله بتقدير العزيز العليم، حيث جعل قلبه يميل إلى هذا أو يميل إلى هذا، مع أن تلك الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن لا تزيده إلا عتوا ونفورا. أنت مثلا قد تدعو إنسانا وتبذل له الأسباب، فتعطيه نصائح وترشده وتخوفه وتهدي إليه كتبا ونشرات وأشرطة مفيدة فيسمعها ويهتدي ويتقبل، بعد أن كان جاهلا أو بعد أن كان تائها ضالا أو بعد أن كان عاصيا عاتيا. وتأتي إلى أخيه أو زميله وتعمل معه ذلك العمل وتنصحه وتهدي إليه وتحذره وتخوفه، ولكن لا يتقبل بل لا يزيده ذلك إلا عتوا ونفورا، بل يزيده أن يرى احتقارا لمن يدعوه إلى الخير وتنقصا لأهل الخير وازدراء وتصغيرا لشأن الدعاة إلى الله ويرى نفسه أفضل منهم. فليس ذلك إلا أن هذا من الله عليه وأقبل بقلبه وجعل فيه هذه القابلية، وهذا خذله وخلى بينه وبين نفسه وسلط عليه أعداءه فاحتوشوه وتمكنوا من قيادته حيث يشاءون، فلم تجد فيه الحيل، ولو شاء الله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا.
وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأل اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا.
قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء وليس من الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلمه ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النامة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها فلو غرست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
وهذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه وقد عرفنا أن الرب سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها وأنه من حكمته قسم خلقه إلى سعيد وشقي إلى فاجر وتقي وعلم من هو أهل للتقوى فوفقه ومن هو أهل للشقاء فخذله ولا يظلم ربك أحدا فله الحكمة في أمره ونهيه وله الحكمة في خلقه وتدبيره وكذلك له الحكمة في هدايته وإضلاله وفي توفيقه وخذلانه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا وفضله سبحانه على عباده كلهم ففضله على الناس كلهم حيث خلقهم على أحسن تقويم وحيث رزقهم وحيث أدر لهم وأنعم عليهم وأعطاهم ما يعيشون به وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهذا هو الفضل العام الذي عممه على جميع الخلق وأما الفضل الخاص فهو الهداية والتوفيق والمنة على العبد المنة على عباده هذا الفضل هو الذي يختص به من يشاء يختص برحمته من يشاء ولا يعاتب على تخصيصه فلا يقال لماذا خص هذا بالهداية دون هذا كما لا يقال لماذا أغنى هؤلاء وأفقر هؤلاء ولا يقال لماذا أصح هذا وأمرض هذا ولا يجوز الاعتراض على تصرف الله تعالى فلا يقال فلان لا يستحق أن يبتلى ولا يستحق أن يمرض ولا يستحق أن يفتقر بل الأمر بيد الخالق سبحانه فله الحكمة في أن هدى هؤلاء وأضل الآخرين وأن أنعم على هؤلاء وخذل غيرهم وأن أصح هذا وأمرض هذا وأن أعطى هذا ومنع هذا له الحكمة في ذلك وله النعمة وله المنة. هذه الآيات التي
سمعنا الاستدلال بها ظاهرة الدلالة في أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء من خلقه. الفضل هو العطاء والنعمة وهي بيد الله سبحانه فيؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وليس الفضل خاصا بالمال ولا بالشهوات ولا بالنعم ولا بالخيرات ولا بالمال والبنين، بل الفضل الأصل هو التوفيق، الفضل في الأصل هو الهداية هو الإلهام هو التوفيق للعبادة هو الإلهام العبد إيمانا صادقا، هذا هو الفضل. وأن الفضل بيد الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا الفضل لا أحد يعترض على الله في أن خص به قوما دون قوم. ولما قالت الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، لما قال المكذبون لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليهم. لا شك أن هدايته منة عليهم، والله ورسوله أمنوا أي له المن وله الفضل، كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه بعد الصلاة أن يقول لا إله إلا الله. له الفضل وله المن وله الثناء الحسن. فالفضل يعني العطاء والهداية والتوفيق، والمن يعني الامتنان على خلقه، يمتن عليهم بما يشاء ويمن عليهم بما يشاء، بمعنى أن له المنة عليهم أي الإعطاء والتفضل عليهم. فإذا ما دام أنه سبحانه يعطي هؤلاء ولا دون هؤلاء، لا يقال إنه ظلم هذا دون هذا. فمثلا قد يعظم أجر هذا ويضاعف له الحسنات أكثر من غيره، لماذا؟ الله أعلم. لا شك أنه رآه أهلا. نتذكر قول الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. تخصيصها إذا أحسنت أن لها الأجر مرتين يعني زيادة على غيرهن، ذلك فضل الله. وتخصيصها إذا مثلا أتت بذنب أنها تعاقب عليه مرتين، وذلك لأنها ذات منزلة وذات فضيلة، فلا يليق بها أن تفعل الذنب الذي تلام عليه. فإذا تخصيصه بعض عباده بمضاعفة الثواب فضل منه ومنة، ما أن نعرف أن جميع الخلق كلهم سواسية بالنسبة إلى الله سبحانه، ليس بينه وبين خلقه حسب ولا نسب، ولا يعطي هؤلاء لكونهم ذوي شرف وذوي فضيلة، ولا يمنع هؤلاء لكونهم ذوي منزلة ساقطة أو نسب دنيء أو نحو ذلك. فرب رب شخص يكون من أشراف الناس ومن مشاهيرهم ومن أفاضلهم ومن ذوي النسب الرفيع، ومع ذلك يكون بعيدا عن الخير، بعيدا عن الهداية. وآخر يكون من ذوي النسب الساقط الذي لا يوبه له، ولكن يكون له فضل ومنزلة ورفعة وشرف، وذلك بفضيلة التقوى. ولذلك يقول بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى، وإن حاك أو حجم. ويقول آخر أيضا: لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد رفع الشرك، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فأبو لهب من أشراف قريش ووضعه الشرك، وسلمان من فارس ليسوا من العرب، ومع ذلك رفعه الإسلام. وهذا لا شك أنه محض عطاء من الله وفضل. وقد ذكرنا أن لذلك أسباب، وأن من أسباب الهداية كون الله كون العبد يرغب إلى ربه ويسأله ويرفع إليه أكف الضراعة ويتملقه ويدعوه في أوقات الإجابة، يسأله هداية قلبه وهداية روحه وهداية فطرته، يسأله الإقبال بقلبه إلى ربه. فهذا من أعظم الأسباب، الدعاء لله سبحانه. إذا رأيت من قلبك شيئا في قلبك شيئا من القسوة، ودعوت الله أن يلينه حتى يتقبل الموعظة ونحوها، رأيت في قلبك إعراضا عن الخير وكراهية، سألت ربك ودعوته أن يلينه وأن يقبل به إلى الخير، رأيت من نفسك تثاقلا عن الطاعة، سألت ربك ورغبت إليه أن يهديك وأن يعينك على الطاعة، فذلك سبب. والله تعالى جعل لأحكامه وجعل لقضاياه وما قدره أسبابا مشاهدة، فهذا منها. كذلك أيضا من الأسباب كثرة العبادات وكثرة الطاعات. العبد إذا أكثر من الحسنات وأكثر من القربات كانت سببا في محبته للخيرات، وفي إكثاره من الحسنات، وفي بغضه للسيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنة تجر إلى أختها والسيئة تجر إلى مثلها. فهذه بلا شك أسباب، كما أن للشقاوة أسبابا وللضلالة أسبابا بعد خذلان الله وبعد تخليته بينه وبين نفسه. لا شك مثلا أن كثرة المعاصي تقسي القلوب، ولا شك أن الإعراض عن العبادات والإعراض عن الأذكار تقسيها وتصدها عن الخير وتثقل عليها الطاعات. فلا شك أن للهداية أسبابا وللضلالة أسبابا، والجميع كله داخل تحت إرادة الله تعالى وتحت مشيئته وتقديره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نحمد الله على ما أولى من النعم ودفع من النقام، نحمد الله على أن أوزعنا فضله ومن علينا بعطائه ومد في آجالنا وبلغنا آمالنا، ونحمده على أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده سبحانه أن من علينا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية وبالعقيدة السنية وبالطريقة المحمدية وبالهداية إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز ونجا، ومن حاد عنه تردى وهلك. نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة وأن حمانا وحفظنا من البدع والمنكرات والحوادث التي تخالف السنة وتنافي الشريعة الدينية. لا شك أنها نعمة عظيمة، لا شك أنها من أكبر النعم، حيث وفقنا الله تعالى أن كنا من أهل السنة، أن عرفنا طريقة النجاة، سبل السلام، الطريق السوي، الصراط المستقيم، وحرم ذلك خلقا كثيرا. هناك الكثير من الناس، الفئام من الدول ومن القبائل ومن الأمم، لا يعرفون الإسلام ولا يدينون به، بل يرونه عائقا وقاطعا لهم عن السير في هذه الحياة التي هي غاية مطلبهم والتي هي نهاية مقصدهم. وهناك فئام من الناس يدينون بديانات أخرى ضالة، يدعون أنها أهدى سبيلا وأقوم طريقا، وأنهم على سبيل نجاة، وأنهم تفوقوا على المسلمين ودانوا بطريقة وبسنة وشريعة أهدى من الشريعة الدينية. وهناك فئام ودول وقبائل وخلق كثير ينتسبون إلى الإسلام، ولكن ما معهم من الإسلام إلا مجرد التسمي، يتسمون بأنهم مسلمون وعقائدهم تخالف العقيدة الإسلامية، وكذلك أعمالهم تخالف ما يدعو إليه الإسلام، فهم على طرف على جرف هار، على شفا جرف هار، حري أن يموتوا وهم على تلك البدع وتلك المعاصي والمنكرات، فيكونون من أهل العذاب والعياذ بالله. وهناك فئام وأمم كثيرة يتسمون بأنهم مسلمون، ولكن معهم محدثات ومنكرات وبدع سول لهم الشيطان وأملاه
لهم وزين لهم أنهم على الحق والهدى وأنهم أهدى سبيلا من أهل السنة والجماعة يتسموا ويفتخرون بتلك الأسماء التي ينتحلونها وينتمون إلى قادتهم وأئمتهم وهم يعتقدون أنهم على حق ولكنهم على باطل ولم يرعوا ولم يقبلوا هدى الله ولم يقبلوا الدليل ولم ينيبوا إلى الشريعة بل زين لهم أن تلك النحل وتلك البدع هي التي من تمسك بها فهو على السنة فجعل السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا وهذا بلا شك من انتكاس البصائر ومن عمى القلوب والعياذ بالله وهناك الكثير ممن يدينون بالسنة وينتسبون إلى أنهم من أهل الجماعة وعلى معتقد السلف ولكن زين لهم الشيطان بعض الذنوب فوقعوا في المعاصي ووقعوا في أشياء من المخالفات وإن لم تكن مكفرات وإن لم تكن بدعيات ولكنها في الحقيقة ذنوب عظيمة أصروا عليها واستمروا واستحلوها وأتوا بها جهارا وإصرارا فقضوا أعمارهم وهم على تلك المعاصي وعلى ارتكاب تلك الكبائر ولا شك أيضا أنهم على خطر إذا لم يتوبوا ولم يتوب الله عليهم استحقوا من العذاب بقدر ذنوبهم وسيئاتهم وهناك أيضا آخرون لم يخالفونا في المعتقد ولم يرتكبوا كبائر الذنوب ولكنهم استمروا على صغائر احتقروها احتقروا الاستمرار عليها وتهاونوا بها واستمروا عليها طوال حياتهم والاستمرار على الصغيرة والاستهانة بها والإصرار عليها يصيرها كبيرة لا شك أن هذه الأقسام كلها موجودة لكن أشدها الذين ليسوا على دين الذين ليسوا على دين ولا يدينوا بأي شريعة لله تعالى بل لا يعترفون بالله ربا ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها دينا فإذن ما دمنا قد نجانا الله تعالى من هذه الأخطار كلها فلا يكون ذلك حافزا لنا على أن نتعلم الطريقة السنية نتعلم السنة النبوية حتى إذا عرفناها تمسكنا بها حق التمسك وحتى إذا عرفناها رددنا على كل من يخالفنا سواء كانت المخالفة في الأصول والفروع وهذا هو الحمد لله ما نقوم به وما نتلقاه في الخطب وفي الإذاعات وفي القراءات وفي الحلقات العلمية وفي المحاضرات وفي الدروس اليومية والأسبوعية وذلك إن شاء الله من الأسباب التي يفتح الله بها على عباده وينجيهم وكذلك ما يمر علينا في هذا الكتاب الذي نقرأه والذي هو عقيدة من عقائد أهل السنة ألفوها و اجتهدوا في تأليفها ونصحوا بها الأمة حتى يبينوا لهم ما هم عليه وما يفعلونه وما يحذرونه فإن شاء الله إذا واصلنا ومشينا على هذه الطريقة فإننا نستفيد من هذا الكتاب كما نستفيد من غيره
عندنا في هذا الكتاب وصلنا إلى مباحث القضاء والقدر ومباحث الأمر والنهي والتكاليف وإجبار العباد أو قدرة العباد على أفعالهم أو ما أشبه ذلك، وهي بلا شك من المسائل الصعبة، من المسائل العسيرة التي تحتاج إلى تعقل، والتي خالف فيها الخلق الكثير، والتي ولدوا فيها شبها ولدوا فيها تشكيكات تبرر لهم بزعمهم ما هم عليه من القول بالجبر أو من القول بإنكار القدرة الإلهية. ولكن قيض الله لهم أهل السنة فبينوا لهم ما هم فيه من الحيرة، وأجابوهم عما ولدوه من الشبه، وبينوا الجواب الصحيح لمن انحرف عن السنة والجماعة. وإذا تأمل القارئ هذه الشبهات التي يولدونها، وإذا عرف جوابها الصحيح من أهل السنة قنع إن شاء الله. قنع أولا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر العباد ونهاهم، وقنع بأنه ما أمرهم إلا وهم قادرون على تنفيذ ما أمر به، وكذلك قنع أيضا بأنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، وأنه تعالى أعطاهم ومكنهم وقواهم وجعل لهم استطاعة يزاولون بها الأعمال ويتمكنون بها من الأفعال، وتنسب بها إليهم أفعالهم طاعات ومعاصي كما يكتسبون بها وكما يتسببون بها في تحصيل أسباب الرزق، وكل ذلك لا يخرج عن قدرة الخالق. فله القدرة وله الاستطاعة الغالبة لكل قدرة، ولكنه سبحانه لما أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم وأصبحوا هم المزاولون للأعمال، فهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، وهم الذين يؤمنون ويسلمون ويحسنون ويقبلون ويتعبدون، كما أنهم الذين يسرقون ويزنون ويسكرون ويرابون ويرشون ويعصون ويفعلون المحرمات ويعاقبون على هذا ويثابون على هذا. وإن كان الله تعالى هو الذي قدر ذلك كله في هذا الكون، وهو الذي مكن لهؤلاء وأعطاهم هذه القدرة التي زاولوا بها الطاعات أو زاولوا بها المعاصي، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ونستمع إلى ما يقوله الشارح في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة، قال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقال تعالى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له، ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، قال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كما كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة، ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
هذا الكلام قد تكرر وقد اتضح معناه والحمد لله، فنعرف أن الله سبحانه وتعالى أثبت للعباد أفعالا. قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، و أثبت أيضا جزاءهم على تلك الأفعال، فيقول مثلا جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يفعلون، نسب الفعل إليهم فهم الذين يفعلون وهم الذين يعملون وهم المؤمنون والمسلمون والمحسنون، كما أنهم إذا خالفوا وصفوا بأنهم الفاسقون والكافرون والخاسرون والظالمون، فتنسب المعاصي إليهم وتنسب الطاعات إليهم. لماذا؟ لأنهم الذين زاولوها، لأنهم الذين باشروا فعلها ظاهرا. فأنت تشاهد المصلي فتقول هذا يصلي، هذا يركع ويسجد، ولا تقول هذا مجعول أو مجبول أو مجبور على الصلاة، ولا تقول هذا مجبور على النفقة، بل تقول هذا ينفق أو يتصدق باختياره. فالصدقة منه تنسب إليه ويطيع الله بامتثال أمره. أمر الله له في الآيات التي يأمره كما في قوله لينفق ذو سعة من سعته، وفي قوله وأنفقوا مما رزقناكم، كما ينسب إليه فعل العبادات في قوله اعبدوا ربكم. أليس ذلك دليل على أنهم قادرون؟ أيأمر الله العجزة؟ لا يمكن أن يأمر من لا يقدر، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والناس بعقولهم يعرفون الفرق بين العاجز والقادر، فلا يقال مثلا للمقعد، لا يقال له احمل هذا الكيس إلى البيت الفلاني لأنه مقعد لا يستطيع أن يقوم فضلا عن أن يحمل. ولا يقال مثلا للأعمى اكتب هذه الرسالة لأنه معذور لا يستطيع وليس في إمكانه أن يكتبها كغيره. كما لا يقال مثلا لكل عاجز افعل هذا الفعل وهو ليس من أهله. إذن فالله تعالى عندما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لا شك أنه أمرهم لكونهم قادرين على أن يعملوا، ولأجل ذلك يثابون على أعمالهم وعلى تنافسهم وعلى مسابقاتهم، وتنسب إليهم خلافا للمجبرة. فتنسب إليهم لأنهم باشروها ويوصفون بها. الله تعالى يقول مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ويقول مثلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أليس ذلك نسبة للأفعال إليهم؟ هذه صفات أمر الله بها ومدح أهلها وجعلها مقدورة للمخاطبين. فعلى هذا العباد أعطاهم الله تعالى هذه القوة وهذه القدرة. نحن نعتقد أنهم لو شاء الله لما فعلوا، لولا مشيئة الله وإعطاؤهم هذه القوة وهذا التمكن لا ما حصلت منهم هذه القوة. ولذلك يقول الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. فأخبر بأنه هو الذي هداهم ووفقهم وأعانهم، ولكن هو الذي أمرهم ونهاهم، وهو الذي خلقهم وقواهم، وهو الذي مكن لهم وأعطاهم، وهو الذي سخر لهم وهداهم، كما أنه الذي يعاقب ويزيد، يعطي ويمنع، يهدي ويضل. ولكن لما أنه أمرهم كانوا متمكنين من فعل ما أمرهم به، فلا يأمرهم إلا بما في إمكانهم. ولذلك يقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أنه ما أمركم إلا بما تستطيعونه وبما تقدرون عليه. ولو كان الأمر كما يقوله المجبرة لكان يأمرهم بما لا يقدرون عليه، وذلك بلا شك من تكليف ما لا يطاق. فالمجبرة يقولون: العبد مجبور على فعله، ليس له أي فعل ولا ينسب إليه، بل حركته كحركة المرتعش. تعرفون المرتعش؟ بعض الناس مثلا عند الكبر يكون غير قادر على إمساك يده، فترى يده تضطرب وتتحرك بدون اختياره إلا أن يرفعها أو يخفضها. إذا وقف ومدها رأيتها ترتعد، هذا هو الارتعاش. حركته قهرية، حركة يديه ليست اختيارية. فالمجبرة يزعمون أن العباد كلهم ليس لهم أدنى قدرة ولا أدنى حركة، وإنما حركاتهم ركوعهم وسجودهم، كسبهم وعطاؤهم ومنعهم، صلاتهم وصومهم، وحجهم وعمرتهم، وطوافهم وسعيهم، وجهادهم ونفقاتهم، كلها ليست اختيارية بل قهرية. وكذلك عندهم أيضا المعاصي يعتبرونها قهرية، يعتبرون أو يعذرون من زنى ومن سرق ومن قتل ومن شرب ومن نهب ومن سلب، يعذرونهم في زعمهم لأنهم ليس لهم فعل بل هم مجبورون على هذا الفعل. لا شك أن على قولهم تبطل الحكم وتبطل الأحكام وتعطل الشرائع، ولا حاجة إلى إرسال الرسل ما دام أنه أن المطيع مجبور على الطاعة والعاصي مجبور على المعصية، إذن فلماذا أمر الله ونهى؟ لا شك أن هذا تجرؤ على